العلماء اجمعوا على تحيه، على مساله تحيه اهل الكتاب، ان اهل الكتاب لو حياك بتحيه فلا بد ان تردها تحيه ثابته، فان قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام بوضوح اللام هكذا، وان قال السلام عليكم ورحمه الله ترد وعليكم السلام ورحمه الله، قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها، او هذا ردوه هذا هو. لكن ان قال السلام عليكم هنا لازم تقول له وعليكم. طيب هل يمكن ان تبدا انت النصراني تحيه؟ يجوز ان تبداوا بغير السلام. السلام عليكم، ازاي حالك، اخبارك ايه، عامل ايه، او هنا دلوقتي ايه يا فلان، دلوقتي بقت كده بين المسلمين، ده مسلم ايه مسلم ايه يا فلان، فدي غريبه جدا. فانت حقيقي بتقول له
السلام عليكم.
هذه مشكله بقى اللي احنا بنخاف، انا بفتي فيها بس خايف، وهي انه اذا قال لك المسلم السلام عليك، لان هم هنا في الاعلام دايما والممثلين يفسدون المجتمعات الاسلاميه. فحصل في فتره من 60 سنه كده ان ممثل اسمه فريد شوقي ظهر في فيلم، طول الفيلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، اخذها الناس واصبح كل الناس الان او اغلبهم الا من رحم الله يقول لك السلام عليكم السلام عليكم. فانت قدامك حلين، يا اما ان انت تاخده بنيته هو يقصد السلام ولا يقصد الدعاء عليه، اليهودي بيقصد الدعاء عليك، يعني اليهودي لما كان يقول لنا صلى السلام عليكم يقصد يا رب تموت، لكن الراجل المسلم المصري هو بيقول لك السلام عليكم لا يقصد يا رب تموت ابدا، بالعكس ده فكر كده حقيقي، زي ما انت تاخد بنيته وتقول له وعليكم السلام ورحمه الله، وان جاءت الفرصه انصحه وعلمه، ان جاءت الفرصه انصحه وعلمه، او انك تقول له عليكم، اما هو بيقول لي يا رب تموت اه تقول له عليك، او تقول له انا مش هرد، انا بعمل كده ما بردش، فيقول له انت بتتكل عليا اعمل لك انا ايه بقى، انت بتقول لي يا رب تموت انا اقول لك ايه، يضحك وتفهم. ونبين لطلاب العلم ده كثيرا جدا من طلاب العلم يقول لك السلام عليكم، مش عوام المسلمين، طلاب العلم السلام عليكم. فهذه مساله لابد ان ما انا قلت لك انا مالي انا مالي انا مش علاقه، انا مش علاقه، هو لما بيذبح ده انا باكل منه، هو لما يقول بسم الله ويذبح ياكل اللحمه دي منها، هو يقصد يسوع، هو يقصد يسوع، وهل لحوم اهل الكتاب حلال لنا بالنص والاجماع، بالنص والاجماع، طعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لنا. فانت دلوقتي نصراني عمال يقول بسم الله ويذبح البقره، هو يقصد باسم يسوع عيسى ابن مريم، ومع ذلك ناكل منه، لكن لو قال باسم المسيح انا ما ناكل، خلاص باسم يسوع ما ناكل، باسم الصليب ما ناكل، يا قال باسم الله خلاص، اما الله هو مين؟ تسأل السؤال ده ازاي؟ ما هو يسوع هو الرب عندهم، هو هم دلوقتي لما احنا بنحرم تهنئتهم امس واليوم ليه؟ لان هم هو لما انت بتقول له كل سنه طيب، هو بيفرح ويغضب جدا وبيحترم اللي بيهنوك على فكره خالص، يعني لانه اللي هو بيقول لك انتوا بتقولوا كل سنه طيب ليه يا مسلم؟ مش بقول انا والله بقول على سنه كبيره، وقصدي عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وانا بحب عيسى ابن مريم فبقول كل سنه طيب بمناسبه مولد، طبعا دي بدعه، لكن هو لا بيحتفلش بعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، هو بيحتفل بالاله المتحد يسوع، فبيغضب منك انت بتبارك لي عليه، فبيرفضها الشاهد، بس الشاهد النصراني او اليهودي اي واحد قال لك السلام عليكم تقول له ويحييك بتحيه حي زي مثله، رده حي مثله. اما كلمه السلام عليكم هذه مشكله كبيره جدا، ولابد نعالجها مع الإخوة الدعاء وطلبة العلم، وننبه الناس يا أخي الله يهديك، أنت ليه تأكل اللام؟ لماذا أنت تحب أكل اللام؟ كل ما تكتب السلام عليكم يا اخي اللام مالها بس. نعم ما شاء الله. ما هو ده رأي الندم. صبر طيب صبر بس. ومسألة ترك الصلاة طبعا فيها قولان وخلاف لن ينجبر إلى يوم الدين، يعني مهما حاولت تحسمه لن يحسم. في فريق يرى كفره الكفر المخرج من الملة، وفريق يرى الكفر الأصغر اللي هو أنه أفسق الناس، وهذه ستظل إلى يوم الأئمة الأربعة كان في يوم الإمام أحمد على القول بكفر ترك الصلاة ثم راجع عنه كما ثبت عندك في سبيل السلام، لكن أغلب الناس على ترك صلاة الكسر ليس بكافر، وهو الرأي الصحيح الراجح، والألباني حققه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصل صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك أن عندنا قاعدة أن الإمام يحسم الخلاف في المسائل التي فيها خلاف سائل معتبر، يعني الإمام يعني حاكم البلد لو أخذ رأيا فقهيا شرعيا صحيحا مخالفا لآراء فقهية صحيحة شرعية أخرى لابد أن احنا نطيعه، تمام كده؟ يعني مثلا الخمر المجلسة رأي وغير مجلسة رأي آخر، لو الحاكم قال الخمر غير مجلسة نفتي بذلك ولا نفتي بخلاف، تمام؟ وإذا ابن باز مات يقول لك ترك الصلاة كافر لا يغش ولا يكفن ولا يوسف في مقابر المسلمين وإنما يطرح في مزبلة منكسا على رأسه. هذا قول أحمد بن حنبل، لكن رجع عنه رجع عنه الإمام أحمد، فخدوا به، هم خدوا به في المملكة هذا الرأي. لكن كما يقول شيخ الإسلام تيمية لم يحدث في التاريخ أن قتل رجل وألقي في المزبلة بسبب، لأنه أصلا كل ما تيجي يقول لك حصل لك خلاص، فأنت لم يحدث هذا تطبيق العقوبة هذه نهائيا في زمن أمة الإسلام إلى يومنا هذا، فكون لا يحدث العقوبة السريعة لا ينفي أن هذا المذهب، لكن أنا مطالب بطاعة ولي الأمر في البلد الذي أكون فيه. فهم المملكة العربية السعودية الفتوى العامة الرسمية أن ترك الصلاة كافر، ما فيش تطبيق، ما فيش هو ترك الصلاة. هل بلغك أن هم أمسكوا بترك الصلاة وتركوه؟ ماشي، لو انت بلغت عنه لازم تبلغ عنه ويكون 2 شهود ويشهدوا بذلك فيقبض عليه ويحقق معه، هيقول انا وصلت وبحو يحلف انه وصلت. تعمل زواجه باطل، ما هو طالما كافر هيترتب عليه كل اثار الكفر، ده عقده غير صحيح. لو اشتكت زوجها بيحققوا معه، مش هياخدوا بكلامها، ما كل واحده حبت واحد وعايزه تخرج من زوجها تروح تقول ده كتر صار، فده مش هينفع، لابد من تحقيق. هو القضاء العادل انك تسمع الطرفين، مش حاجه اسمها تسمع طرف تحكم. واحده تروح تقول لزوجي كده ترك الصلاه اخد اقتله انا، ده القاضي الشرعي جاله واحد حامل عينه وكده مخلوع، والقاضي الشرعي هادئ جدا، فيقول قال له ربما يكون خلع عيني الاخر وجاء اباهم عشان ايه يبكون، هم كانوا فعلوا فعلتهم. لا، فلابد من القاضي يحقق ويسمع الأطراف كلها والبينات والدليل، لابد بالدليل. فهم يفتون بهذه الفتوى، هذا يتحملون وهذا رأيه، لكن الصحيح أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. ندخل بقى في ال، ولا عايز تعطل الدرس أنت يا عبد الغفور؟ مش عايز ماشي. أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هل صح في الرد على التحية بأحسن منها، أنه لو أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه ومغفرته؟ يعني
مضبوط، ما كلمة ومغفرته فيها تحقيقات وخلافات كبيرة جدا، وطبعا الشيخ الألباني حسن المسألة بأنه تقال ومغفرته في حق الراد لا في حق الملقي، يعني ملقي السلام آخره وبركاته، والراد آخره ومغفرته لأنه يكون أحسن منه. أما هل يجوز أنك أنت تلقي السلام، هل يجوز أن تلقي السلام وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ لا، إنما يرد عليك بها نعم. فهذا هو التحقيق في المسألة، خلاصة الأمر. لأنه يعني تتعب جدا في البحث، نتعبت جدا في البحث في المسألة. خلاصتها ما قلت لك أن كلمة ومغفرته تكون في حق هذا. طيب نعطي الدرس بعدين الأسئلة.
بارك الله فيك شيخنا.
طيب باب لكل داء دواء، كل باب له، كل داء، كل داء له دواء، لأن الله لم يخلق داء إلا وخلق له. طبعا بعض العلماء يقول إلا الحماقة، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداوي. طيب الحديث 21، الحديث 21 بعد 1421، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن صور العلاج هي ثلاثة فقط، أنواع العلاج والمداواة ثلاثة فقط، لا يوجد رابع أبدا. وهو يتكلم عن الأدوية العملية الملموسة، لا يدخل فيها قراءة القرآن ولا يدخل فيها الدعاء. أنا بتكلم عن الأدوية المتناولة الملموسة المحسوسة. قال: ففي شرطة محجم، شرطة محجم الشرط المشرط المعروف، فطبعا ده من أول الحجامة لغاية أي عملية جراحية كلها بتعتمد على المشرط، يعني حتى القلب المفتوح وكل العمليات الجراحية مبنية على المشرط. أو شربة عسل أو أي شيء يشرب أو يتناول بالفم، اللي هو الإسبري الأقراص والأدوية المشروبة والمسحوقة كل هذا، أو لدغة بنار الكي أو جلسات الكهربائية، فأنت لن تستطيع أن تجد وسيلة أخرى للمتداوي غير هذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرب هنا أي شيء يأخذ بالفم، أي شيء يأخذ بالفم أو بالأنف، هذا كله من أنواع المداواة. قال: وما أحب أن أكتوي، ما هي لدغة النار هي كو، لكن هو قال وما أحب، معناها أن الاكتواء يعني خلاف الأول، لأنه كوى صلى الله عليه وسلم كوى، فنقول خلاف الأولى، أو أن الإنسان يلجأ إليه عندما لا يجد وسيلة أخرى، يعني آخر الدواء الكي، هذا معنى. لكن أن نقول حرام صعب، أنه كوى، والنبي لا يفعل الحرام أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري والإمام مسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، لأن بعض العلماء يقول لا تتداوى، يعني إذا أصابك المرض عليك بالدعاء ولا تتداوى، وده مذهب الشافعية. عكاش بن محصن حديث 70,000 هم لا يسترقون، لكن لم يقل لا يداوى لا يتداووا، إنما هم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى الله يتوكلون. لكن الإمام الشافعي أو المذهب الشافعي إنه الأفضل عدم التداوي من أي شيء والاعتماد على الله عز وجل فيه. لكن نقول حتى لو كان هذا الكلام، في أشياء لابد فيها، يعني إنسان سيارة صدمته بينزف، نقول له عليك بالدعاء، أو كسرت ذراعه ونوديه المستشفى ولا عليك بالدعاء؟ لا. فمذهب الإمام النووي رحمه الله قال فيه إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا يعني وجمهور السلف وعامة الخلف. قال في هذه الحديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب، يبقى علم الطب صح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه، وجواز التطبب، التطبب يعني العلاج، واستحبابه بالأمور المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد غلاة الصوفية الذين أنكروا التداوي وقالوا كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. طب ما نقول لهم المرض من القدر والتداوي من القدر، فنرد القدر بإيه؟ بقدر، إنسان جائع يرد قدر الجوع بالأكل. حجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي أيضا من قدر الله عز وجل، كالأمر بالدعاء والأمر بقتال الكفار. ما هو قتال الكفار ده أسباب ربنا كتب عليهم الهزيمة، لكن لابد نقاتله. وربنا أمرنا بالتحصن وأشياء كثيرة جدا، وأمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة سبحانه عز وجل، مع أن الأجل لا يتغير. ما أنت تقول أنا أجلي محتوم وأرمي نفسي في النار ولا لو جيع، لا هذا غلط. أنت لا تدري متى النهاية وكيفية النهاية، فلا تفعل شيئا فيه القول باليد إلى التهلكة. والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بد من وقوع المقدرات. هذا كلام الصوفية، نقول نعم لابد من وجود المقدرات، لكن الأخذ بالأسباب من الخطأ. هم ينكرون الأخذ بالأسباب. فأنت مثلا لو جالك خبر أنك ستنجب 3 أولاد، تقول طيب لن أتزوج؟ لا، لازم تتزوج، لازم تأخذ السبب. ربنا كتب لك أن الأرض هذه تخرج زرعا، لابد ترويها وتسقيها وتحرسها، لابد من الأسباب لكي يتحقق النتائج. ربط الله جل المسببات بأسبابها. فهذه الأحاديث كثيرة في الطب والعلاج، والذين في قلبهم مرض قالوا الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل، فكيف يوصف لمن به لسان؟ الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي استطلق بطنه، يعني يصيب ليش بالإسهال، فقال اسقي عسلا، فسقاه عسلا. ثم جاء قال يا رسول الله سقيت عسلا وهو لا يزال، قال اسقي عسلا. وفي الثالثة قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. الله جل قال يخرج من بطونها شراب فيه، فشرب العسل فشف. فالعلماء بتوع الطب يقول لك العسل أصلا بيسبب إسهال، فكيف يعالج الإسهال؟ يطاع كلامهم؟ كلام الرسول فوق كلام الطب وكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال، لو أنا أقول هذه يدي، هو قال هذه ليست يدك، هو أصدق وأنا عيني كذب، وهو لم يقول كما أقول، لكن أنا أفترض أنه دائما هو الصادق المصدوق، لا تصدق بعده أحدا يخالفه أبدا صلى الله عليه وسلم. وفي الطب، في الطب يقولون ان الانسان اللي عنده حمى لو وضعته في الماء البارد هذا مخاطره شديده جدا وقد يموت. نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها، فاذا صاحب الحمى الاحسن اضعه في بانيو ماء او دش ماء واشغل عليه الدش في الماء، لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينكرون يقول بل هو سبب للتلف، نقول لا، لا يمكن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم سببا للتلف بحال من الأحوال. فهم يدعون أشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسبب الأخطار، نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يسبب أخطارا، بل لابد أن يكون علاجا. ولذا قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما لم يحيطوا بعلمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يعني الإنسان عنده مرض وفي دواء، ممكن يأخذ الدواء ويشفى، وممكن يأخذ الدواء ولا يشفى، لأن الشفاء من عند الله عز وجل. ولذا من أسماء الله الشافي وليس من أسماء الله الطبيب. تتعرف أن طب أصلا يعني أصاب بالضرر، ولذا طبه لبيد بن العاص. لكن فكلمه الطبيب دي ليس لها معنى الكمال، واحنا قلنا اسماء الله لابد ان يكون فيها الكمال والجمال والجلال، فاسم الشافي كمال وجلال وجمال، اما اسم الطبيب لا. ما انا قلت الطبيب عن الذي يسبب كذا ويسبب كذا، ما هو سبحان الله الشخص الذي يضل، من الذي اضله كده؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طب الإضلال ده مش إضرار بهذا العبد؟ بس يستحق. فهذا فيه بيان واضح أن الأطباء لابد أن يراعوا ما ورد في الشرع، وأن يضبطوا علوم طبهم على ما ورد في شرع الله عز وجل، ولا يجوروا على الشرع أبدا. لما يجي طبيب يقول لك والله في يعني لما يكون عندك برد شديد شوية ويسكي يذهبون هذا البرد، نقول له اشرب انت اعوذ بالله، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا يجوز. وقد قال أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يستعملون كذا كذا، يستخدمون شرابا يعني مسكر يشربونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مسكر هو؟ قال نعم، قال كل مسكر حرام. وقال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم، فنحن نتخذ الأسباب، مسألة التغذية، مسألة الأدوات، مسألة الوسائل، لكن نعلم ونؤمن ونوقن أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، والطبيب يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، لأن الطبيب قد يظن شيء حتى بعد تحليله، ولما لم يعد هناك علاج إلا ما تحليل الشعر، قبل ذلك ما كان فيه، لكن حتى بعد هذا يخطئ الطبيب. وكم من الناس ماتوا بسبب خطأ الطبيب وخطأ التشخيص، خطأ التشخيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بكلامه إلى أن كل داء له دواء، ولكن لا يتم إلا بإذن الله. فاثنين مرضى هذا يأخذ الدواء يشفي إلا، وهذا يأخذ الدواء ولا يشفي إلا، سبحانه، لأن الشفاء لا يكون إلا بإذنه سبحانه عز وجل. وهذا واضح، هذا واضح. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، وهذا من بديع الطب عند أهله ومن القيم. هو طبيب أئمة العلماء السلفيين يتميز بالقيم بين العالم الطبيب، فهو الفقيه الطبيب، والفقيه في الطب رحمه الله رحمة واسعة. فلذا هو يتكلم ابن القيم عن مسألة التجمعات اللي توجد في الدم وكيف الإنسان يعالجها. وممكن أشياء في الجسم تحتاج إلى أنك تسبب للمريض إسهال فتعطيه أدوية، يعني مسألة القولون لما يشتد وتتجمد البرازات في الأمعاء، هذا لابد من إعطاء دواء يسهل هذا، وإلا ستكون المضرة شديدة. ودواء يسبب الإمساك للمصاب بالإسهال، ودواء بالحجامة وشيء لاستخراج الأشياء الضارة من الدم، هذه كلها من القيم فصلها تفصيلا، كله في كلامي كان معتمد على رسول، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شربة العسل، على فكرة العسل ينفع مذكر ينفع مؤنث، كلمة العسل ينفع مذكر ينفع مؤنث، يعني كلمة مشتركة. والعسل هذا يعني فوائده عظيمة جدا، من القيم فصلها انه بيجلو الدم، يعني انت عارف الأوعية الدموية، فالعسل هذا بينظف كل الأوعية الدموية، يسري فيها بفضل الله. وإذا العسل يهضم مباشرة، سريع جدا يهضم ولا يكاد يصل إلى الأمعاء، يعني يهضم على الجسم يهضم مباشرة، سبحان الله. والعسل هذا لو إن في الحريق ثلاث درجات، حريق درجة أولى، وحريق درجة ثانية، وحريق درجة ثالثة. حريق الدرجة الأولى لازم يموت، إذا كان الحرق من الدرجة الأولى لابد الشخص المحروق يموت، إلا إذا غمرته بالعسل فقط، ولا يوجد أي شيء آخر، ما فيش أي شيء تاني ينجي حريق الدرجة الأولى. ولذا لما بتيجي المطافي وبتاخد ناس ويكون عندهم حريق درجة أولى بيعطوهم مسكنات اللي يتحمل، لك أنهم يعلمون أنهم بعد 24 ساعة إلا إذا حطيته حضرتك ينجو. أما الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فالعسل طبعا مفيد جدا فيها، لكن الوسائل الأخرى نافعة أيضا. فالعسل هذا يعني مضاد حيوي من أعلى أنواع المضادات الحيوي، وفصل فيه ابن القيم، وليس هذا هو الموضوع. فهو يغسل المعدة ويغسل العروق سبحان الله، ويدفع الفضلات ويجعل نوع من السخونة في الجسم، هذه السخونة مقاومة للأشياء الأخرى التي موجودة في الجسم، يفتح أفواه العروق، يشد المعدة ويشد الكبد والكلى والمثانة والمنافذ سبحان الله. والعسل أكل وشرب، يعني يصلح أن يكون أكلاً ويصلح أن يكون شرباً، ويساهم في إدرار البول وجلاء الصدر، والمرأة اللي تعاني من آلام الطمس، آلام الحيض، وينفع في السعال، وينفع في مسألة البلغم سبحان الله. وإذا أضيف الخل إلى العسل كان نفعه عظيماً لأصحاب الصفراء والأمراض الكبدية، إذا أضعت خل على العسل. ليس هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل والله جل قال العسل شفاء، فلا نقول شيء طيب يفسد شيء طيب، لا لا يمكن هذا الكلام. هنا العسل شفاء والخل نعمة الإدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة الإدام وذكر الله الشفاء. ابن القيم تكلم عن إضافة الخل إلى العسل، وكذلك العسل غذاء من الأغذية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلوات وطلاء من الأطلاء، يعني المرأة أو الوجه اللي فيه نوع من الخشونة مداومة الدهان بالعسل يخليها في غاية النعوم، في غاية النعوم طالي للجلد، وهو من المفرحات. يعني أشرب العسل بيغير الحالة المعنوية للإنسان وبيضيع الاكتئاب سبحان الله. وإذا وضع عليه دهن الورد نفع من نهش الحيوان، لو في عضة، عضة حيوان، قرصة برغوث، لدغ، العسل مع دهن الورد يصلح تماما. وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب، وانت عارفين عضة الكلب لا يمكن لها العلاج إلا بال، كانت 21 حقنة في البطن، الآن صارت حقنتين فقط في البطن، لازم في البطن. وإذا جعل العسل في اللحم، في اللحم الطري حفظ طراوته، خلي اللحم ما ينشفش، يبقى دايما يكين طريا سبحان الله، بل يحفظ طراوته 3 أشهر سبحان الله. وأيضا من الأشياء النافعة جدا الخيار والقرع والباذنجان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على القرع، القرع العسلي، وبعدين القرع فصائل كل أنواعه، يعني الخيار داخل في القرع وكل الفصائل هذه داخلة فيه، والليمون كذلك، وهذا كله أيضا نافع جدا جدا جدا. بل قالوا إن العسل إذا أضيف إليه الليمون فإنه يقتل القمل والصؤبان البراغيث، وأنه يطول الشعر ويحسنه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر. وهذه عن تجربة أنا شخصيا جربتها بعد ما حصل شيء يعني، والآن أنا كل يومين كده بضع عسل في العين الحمد لله. وإلا كانت أطباء قالوا لما رحنا مستشفى مركز العيون قالوا يعني المسألة ثلاث وقت كده وخلاص، ويروح البصر خالص. أنا الكلام ده كان 5 سنوات. وإن استننت به يعني على السواك أو على فرشة الأسنان صقل الأسنان، صقل يعني قوى اللثة وقوى الأسنان وحفظ صحتها، وهو عجيب في حفظ جثث الموتى. يعني هم لو يعرفوا العسل ممكن يضعوا جسمان الميت فيه، ولذا من عجائب النحل يعني لما الفار يدخل الخلية، لما الفار يدخل الخلية النحل يعمل ايه؟ النحل حريص انه يخلوه يتغطى بالشمع، يفضل كما هو لدون يتعفن ولا يؤذي العسل اللي موجود في الخلية، حتى لو جاء صاحب الخلية بعد شهرين يلاقيه مجمد جوه الشمع. فلا يسرع البلى الى الاشياء التي دهنت بالعسل، وهو مأمون الغائلة، يعني اثاره الجانبية مأمونة قليل المضرة. وكان قدماء الاطباء في الادوية المركبة لا يعولون الا عليه، كل دواء يخلطونه بالايه؟ بالعسل. ولذا في المقابر الفرعونية احنا لقينا اواني عسل، فخار كده فيها عسل، ده بقاله 3000 سنة والناحة الاوسري، فلا يبلى العسل. يعني اي برطمان عسل تكتب عليه مدة صلاحية اشطبها، مفيش حاجة اسمها مدة صلاحية، لما اذا جال مية خلاص له وقت، لكن لوحده العسل لوحده ليس له مدة صلاحية، ليس له اصلا مدة صلاحية نهائيا. طيب معلش نكتفي بهذا، نكمل ان شاء الله المرة القادمة، عندنا تسجيل. بارك الله فيكم، كرمكم الله. لا لا، كلمة هم في التحريف، أساس التحريف للأناجيل حذف كلمة الله والإله خالص. ما هو الأب، ما هو الأب والابن، الأب يعني الأب، اسمه إذا يطولوا يجعلوا همزة مادية الأب، فباسم الأب، الأب والابن وروح القدس 3 واحد أمين. إن هم طبعا عقيدتهم إنه الرب لم يقبل من آدم التوبة، ما قبلها، فتوارث أبناء آدم التوبة، فظل كل أبناء آدم يرثون المعصية، يرثون الخطيئة، فحتى الرسل يقول نعم الرسل ورثوا الخطيئة. فكل الرسل من أول نوح لغاية من عندهم آخر واحد موسى لغاية آخر نبي اللي هو موسى عليه السلام ورث الخطيئة. فجاء اليسوع ليرفع الخطيئة. فاليسوع اللي هو من هو الأب نزل دخل في مريم طلع ابن وبعدين أذن لهم أن يصلبوه فيزال الكينونة الجسدية من عليه ويرجع إلى الكينونة الإلهية فقامت قيامته فصعد إلى السماء. فهم العيد ده بيحتفلوا بعيد الإله المجسد يسوع، ما بيحتفلون بعيد ميلاد عيسى ولا الكلام ده كله. ومن العجيب أن في إنجيل لوقا ذكروا أن مريم عليها السلام هزت النخلة وسقط الرطب عليها، وده كلام صح ولا غلط؟ صحيح نعم. ومع ذلك يحتفلون في ديسمبر بالميلاد عيسى. طب النخل ده بيكون في الصيف، عمر النخل ما عمر النخل ما يجيب بلح في الشتاء. فين النخلة دلوقتي اللي فيها بلح؟ شايف نخلة فيها بلح؟ لا يمكن لا يمكن. فالمشكلة هم ما بيردوش، لكن المسلمين يقول لك لا، ما ربنا على كل شيء قدير، أسقط الرطب في الشتاء. إن هم لم يقولوا كده أنتوا بتدافعوا عنهم. أمر غريب جدا والله. لا ده حرام. هذا ليس للتداوي، يعني استخدام الكحول مبيد للجراثيم في الجروح، وإن كان طبعا لو استخدموا العسل أقوى بكتير من الكحول، لكن يسمح باستخدام الكحول في إبادة الجراثيم، فهذا ليس تداويا، هذا إبادة الجراثيم. أما تداوي شيء تاني، أنا أصبر بس. لكن لما تيجي تعمل عملية جراحية الإنسان محتاج إلى التخدير حتى يستطيع تحمل الألم. فأنت الآن شخص مثلا رجله مكسورة وأنت عايز تلحم رجله من غير بنج يتحمل كيف؟ تعمل عملية قلب مفتوح، أنت بتجيب منشار وتكسر العظم ده وتفتحه وتطلع القلب وتشيل منه وريد وتجيب وريد من رجله وتحطه فيه، مين هيتحمل هذا؟ لابد من مخدر. المخدر المعتمد في العالم كله مستخدم الأفيون. وعلى فكرة كيلو الأفيون يعمل جرام كوكايين، جرام شم. فكل التخديرات اللي موجودة في العالم بتعتمد على الأفيون، والحكومة لما بتصادر أفيون بتصادره وتحوله على المستشفيات وزارة الصحة. فهذا التخدير هو العلاج ولا العملية هي العلاج؟ إذا المخدر لم يعالج به الإنسان صح، ولكن لتخفيف الألم ماذا نفع؟ ماذا الناس يقول لك اقتل، لكن ما ده الإمام النابلسي رحمه الله كان طبعا سب الفاطميين، وهم فاطميين أخبث الخلق أسوأ الخلق، وقال هم كفر، هم فعلا كفر. وقال أنا كنت أقول لو معك 10 أسهم اضرب الروم ب9 واضرب الفاطميين بسهم، لكن انا اقول اضرب بال10 الفاطميين. فحكم عليه الحاكم بأمر الفاطمي انه يسلخ وهو حي، فوكل به رجلا يهوديا يسلخه وهو حي، فكتفوه وبدا يسلخه. من شده الالم اليهودي اشفق على الامام النابلسي فطعنه فقط، والقتل اهو. ولذا اهل النار كلهم يتمنون الموت بدل العذاب. هذا يعني كلام صحيح، لكن الحديث نفسه ما معنى. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ببطن. هيا نسجل عشان مش هيخلصوا أسئلة دول.
السلام عليكم ورحمة الله.
ده صحيح. كفت الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، نحن أبناء من تونس ولنا أيام يعني نحاول الاتصال بك، وقد كلمك أخونا فوزي شاهين، عرفته؟ تسمعون يا شيخ طلعت؟
مغمض. اي نعم. طب بس انا الاسم ايه؟ انت بعتلي حالك الاسم ما الاسم؟
صلاح
تسمعني
الدريدي.
ولا لا تسمعني؟ انت صالح الدريدي صح؟
نعم نعم بارك الله فيك.
طيب يا صالح اتصل بيا بالليل ان شاء الله بنرد على اسئلتك.
في أي ساعة بارك الله فيك شيخنا، لأنه أنتم تعرفون يعني في تونس ليس لنا ولا شيخ ولا عالم يعني سلفي نرد إليه الأمور، ولنا بعض الأمور التي أشكلت علينا يعني أمور منهجية بارك الله فيكم كي نعرضها عليك، ولا نطيل عليك، لا تجعل لنا وقت.
العلماء أجمعوا على تحية، على مسألة تحية أهل الكتاب، إن أهل الكتاب لو حياك بتحية فلا بد أن ترد تحية ثابتة، فإن قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام بوضوح اللام هكذا، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله ترد وعليكم السلام ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو هذا يردوه هذا هو. لكن إن قال السلام عليكم هنا لازم تقول له وعليكم. طيب هل يمكن أن تبدأ أنت النصراني تحية؟ يجوز أن تبدأ بغير السلام، السلام عليكم إزاي حالك أخبارك إيه عامل إيه؟ أو هنا يا فلان دلوقتي بقى كده فين المسلمين؟ ده مسلم يا مسلم يا فلان؟ فدي غريبه جدا. فانت حقيقي بتقول له ها،
المطلوب هنا بيقول السلام عليكم.
هذه مشكله بقى اللي احنا بنخاف، انا بفتي فيها بس خايف، وهي انه اذا قال لك المسلم السلام عليك، لان هم هنا في الاعلام دايما والممثلين يفسدون المجتمعات الاسلاميه. فحصل في فتره من 60 سنه كده ان ممثل اسمه فريد شوقي ظهر في فيلم، طول الفيلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، اخذها الناس واصبح كل الناس الان او اغلبهم الا من رحم الله يقول لك السلام عليكم السلام عليكم. فانت قدامك حلين، يا اما ان انت تاخده بنيته هو يقصد السلام ولا يقصد الدعاء عليه. اليهودي بيقصد الدعاء عليه، يعني اليهودي لما كان يقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يقصد يا رب تموت، لكن الراجل المسلم المصري هو بيقول لك السلام عليكم لا يقصد انك رب تموت ابدا، بالعكس ده هو فكره الحقيقه. زي ما انت تاخد بنيته وتقول له عليكم السلام ورحمه الله، وان جاءت الفرصه انصحه وعلمه، وان جاءت الفرصه انصحه وعلمه، او انك تقول له عليكم. وما هو بيقول لي يا رب تموت تقول له عليكم، او تقول له انا مش هرد، انا بعمل كده ما بردش. في يقول له انت بتتكلم عليا اعمل لك انا ايه بقى؟ انت بتقول لي يا رب تموت انا اقول لك ايه؟ يضحك وتفهمه. ونبين لطلاب العلم ده كثيرا جدا من طلاب العلم يقول لك السلام عليكم، مش عوام المسلمين، طلاب العلم السلام عليكم. فهذه مساله لابد ان انا قلت لك انا مالي انا مالي انا مش علاقه انا مش علاقه. هو لما بيذبح ده انا باكل منه، هو لما يقول بسم الله ويذبح ياكل اللحمه دي منها، هو يقصد يسوع، هو يقصد يسوع. وهل لحوم اهل الكتاب حلال لنا بالنص والاجماع؟ بالنص والاجماع طعام الذين اوتوا الكتاب حل لنا. فانت دلوقتي نصراني عمال يقول بسم الله ويذبح البقره، هو يقصد باسم يسوع عيسى ابن مريم، ومع ذلك ناكل منه. لكن لو قال باسم المسيح انا ما ناكلش، خلاص باسم يسوع ما ناكلش، باسم الصليب ما ناكلش، ده قال باسم الله خلاص. اما الله هو مين؟ تسأل السؤال ده ازاي؟ ما هو يسوع هو الرب عندهم. هو هم دلوقتي لما احنا بنحرم تهنئتهم امس واليوم ليه؟ لان هم هو لما انت بتقول له كل سنه وانت طيب، هو بيفرح ويغضب جدا وبيحترم لما اللي بيهنوك على فكره خالص، يعني لانه اللي هو بيقول لك انتوا بتقولوا كل سنه وانت طيب ليه يا مسلم؟ مش هو انا والله بقول على سنه جديده، وقصدي عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وانا بحب عيسى ابن مريم فبقول كل سنه طيب بمناسبه مولد، طبعا دي بدعه. لكن هو لا بيحتفلش بعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، هو بيحتفل بالاله المتحد يسوع، فبيغضب منك انت بتبارك عليه فبيرفضها. الشاهد بس الشاهد النصراني أو اليهودي أي واحد قال لك السلام عليكم تقول له ويحييك بتحية حي زي مثله رده حي مثله. أما كلمة السلام عليكم هذه مشكلة كبيرة جدا ولابد نعالجها مع الإخوة الدعاء وطلبة العلم ونبدأ الناس يا أخي الله يهديك أنت ليه تأكل اللام؟ لماذا أنت تحب أكل اللام؟ كل ما تكلمت السلام عليكم يا أخي اللام مالها؟ نعم ما شاء الله. ما هو ده رأي الندم صبر طيب صبر ومسؤول ترك الصلاة طبعا فيها قولان وخلاف لن ينجبر إلى يوم الدين يعني مهما حاولت تحسمه لن يحسم في فريق يرى كفره الكفر المخرج من الملة وفريق يرى الكفر الأزهر اللي هو أنه أفسق الناس وهذه ستظل إلى يوم ولأما الأربعة كان في يوم الإمام أحمد على القول بكفر ترك الصلاة ثم راجع عنه كما ثبت عن دكتور سبيل الصلاة لكن أغلب الناس على ترك الصلاة الكفر ليس بكافر وهو الرأي الصحيح الراجح والألباني حققه في صفة صلاة النبي وفي أصل صفة النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلي بالك أن عندنا قاعدة أن الإمام يحسم الخلاف في المسائل التي فيها خلاف سائل المعتبر يعني الإمام يعني الحاكم البلد لو أخذ رأيا فقهيا شرعيا صحيحا مخالفا لآراء فقهية صحيحة شرعية أخرى لابد أن نطيعه تمام كده يعني مثلا الخمر مجلسة رأي وغير مجلسة رأي آخر لو الحاكم قال الخمر غير مجلسة نفتي بذلك ولا نفتي بخلاف تمام وإذا ابن باز مات يقول لك ترك الصلاة كافر لا يغش ولا يكفن ولا يطرح في مقابر المسلمين وإنما يطرح في مزبلة منكسا على رأسه هذا قول أحمد بن حنبل لكن رجع عنه الإمام أحمد فخدوا به هم خدوا به في المملكة هذا رأي لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحدث في التاريخ أن قتل رجل وألقي في المزبلة بسبب لأنه أصلا كل ما تيجي يقول لك حصل له تطبيق خلاص فأنت لم يحدث هذا تطبيق العقوبة هذه نهائيا في زمن أمة الإسلام إلى يومنا هذا فكون لا يحدث العقوبة السريعة لا ينفي أن هذا المذهب لكن أنا مطالب بطاعة ولي الأمر في البلد الذي أكون فيه فهم المملكة العربية السعودية الفتوى العامة الرسمية أن ترك الصلاة كده ما فيش تطبيق ما فيش هو ترك الصلاة هل بلغك أن هم أمسكوا بترك الصلاة وتركوه ماشي لو انت بلغت عنه لازم تبلغ عنه ويكون اثنين شهود ويشهدوا بذلك فيقبض عليه ويحقق معه هيقول انا وصلت وبح ويحلف انه وصلت تعمل زواجه باطل ما هو طالما كافر هيترتب عليه كل اثار الكفر ده عقده غير صحيح لو اشتكت زوجها بيحققوا معه مش هياخدوا بكلامها ما كل واحده حبت واحد وعايزه تخرج من زوجها تروح تقول ده اختارك صار فده مش هينفع لابد من تحقيق هو القضاء العادل انك تسمع الطرفين مش حاجة اسمها تسمع طرف تحكم واحدة تروح تقول لزوجي ترك الصلاة اخد اقتل وانا ده القاضي شرائح جاء له واحد حامل عينه وكده مخلوع والقاضي شرائح هادئ جدا فيقول قال له ربما يكون خلع عيني الاخر وجاء واباهم عشان ايه يبكون هم كانوا فعلوا فعلتهم لا فلابد من القاضي يحقق ويسمع الأطراف كلها والبينات والدليل لابد بالدليل فهم يفتون بهذه الفتوى هذا يتحملون وهذا رأيه لكن الصحيح أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر ندخل بقى في ولا عايز تحضر الدرس انت يا عبد الغفار؟ مش عايز. ماشي، ايوه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هل صح في الرد على التحية بأحسن منها، أنه لو أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه ومغفرته؟
مغفرة،
يعني
مظبوط. ما كلمة ومغفرته فيها تحقيقات وخلافات كبيرة جدا، وطبعا الشيخ الألباني حسم المسألة بأنه تقال ومغفرته في حق الراد لا في حق الملقي، يعني ملقي السلام آخره وبركاته، والراد
نعم،
آخره ومغفرته لأنه يكون أحسن منه. أما هل
نعم
يجوز
بارك الله
أنك
فيك.
أنت تلقي السلام، هل يجوز أن تلقي السلام وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ لا، إنما يرد عليك بها نعم. فهذا هو
نعم
التحقيق في المسألة، خلاصة الأمر. أنت يعني تتعب جدا في البحث، أنا تعبت جدا في البحث في هذه المسألة. خلاصتها ما قلت لك، إن
نعم
كلمة
جزاك الله
ومغفرته
خير.
تكون في حق من هذا. طيب، نعطي
نعم
الدرس وبعدين الأسئلة.
بارك الله فيك شيخنا.
طيب، باب لكل داء دواء، كل باب له، كل داء له دواء، لأن الله لم يخلق داء إلا وخلق له. طبعا بعض العلماء يقول إلا الحماقة، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداوي. طيب، الحديث الواحد والعشرين، الحديث الواحد والعشرون بعد 400 وألف، 1421، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن صور العلاج هي ثلاثة فقط، أنواع العلاج والمداواة ثلاثة فقط، لا يوجد رابع أبدا. وهو يتكلم عن الأدوية العملية الملموسة، لا يدخل فيها قراءة القرآن ولا يدخل فيها الدعاء. أنا بتكلم عن الأدوية المتناولة الملموسة المحسوسة. قال: ففي شرطة محجم، شرطة محجم الشرط المشرط المعروف، فطبعا ده من أول الحجامة لغاية أي عملية جراحية كلها بتعتمد على المشرط، يعني حتى القلب المفتوح وكل العمليات الجراحية مبنية على المشرط. أو شربة عسل، أو أي شيء يشرب أو يتناول بالفم، اللي هو الإسبري، الأقراص والأدوية المشروبة والمسحوقة كل هذا، أو لدغة بنار الكي أو الجلسات الكهربائية، فأنت لن تستطيع أن تجد وسيلة أخرى للمتداوي غير هذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشربة هنا أي شيء يؤخذ بالفم، أي شيء يؤخذ بالفم أو بالأنف، هذا كله من أنواع المداواة. قال: وما أحب أن أكتوي، ما هي لدغة النار هي كوي، لكن هو قال وما أحب، معناها أن الاكتواء يعني خلاف الأول، لأنه كوى صلى الله عليه وسلم كوى، فنقول خلاف الأولى، أو أن الإنسان يلجأ إليه عندما لا يجد وسيلة أخرى، يعني آخر الدواء الكي، هذا معنى. لكن أن نقول حرام صعب، لأنه كوى، والنبي لا يفعل الحرام أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري والإمام مسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، لأن بعض العلماء يقول لا تتداوى، يعني إذا أصابك المرض عليك بالدعاء ولا تتداوى، وده مذهب الشافعية. عكاش بن محصن حديث 70,000، هم لا يسترقون، لكن لم يقل لا يداووا لا يتداووا، إنما هم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى الله يتوكلون. لكن الإمام الشافعي أو المذهب الشافعي إنه الأفضل عدم التداوي من أي شيء والاعتماد على الله عز وجل فيه. لكن نقول حتى لو كان هذا الكلام، في أشياء لابد فيها، يعني إنسان سيارة صدمته بينزف، نقول له عليك بالدعاء، أو كسرت ذراعه نوديه المستشفى ولا عليك بالدعاء؟ لا. فمذهب الإمام النووي رحمه الله قال في إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا يعني وجمهور السلف وعامة الخلف. قال في هذه الحديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب، يبقى علم الطب صح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه، وجواز التطبب، التطبب يعني العلاج، واستحبابه بالأمور المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد غلاة الصوفية الذين أنكروا التداوي وقالوا كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. طب ما نقول لهم المرض من القدر والتداوي من القدر، فنرد قدر بإيه؟ بقدر. إنسان جائع يرد قدر الجوع بالأكل. حجة العلماء هذه الأحاديث ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوي أيضا من قدر الله عز وجل، كالأمر بالدعاء والأمر بقتال الكفار. ما هو قتال الكفار ده أسباب ربنا كتب عليهم الهزيمة، لكن لابد نقاتله. وربنا أمرنا بالتحصن وأشياء كثيرة جدا، وأمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة سبحانه عز وجل، مع أن الأجل لا يتغير. ما أنت تقول أنا أجلي محتوم وأرمي نفسي في النار ولا لو جعم، لا هذا غلط. أنت لا تدري متى النهاية وكيفية النهاية، فلا تفعل شيئا فيه القول باليد إلى التهلكة. والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بد من وقوع المقدرات. هذا كلام الصوفية، نقول نعم لابد من وجود المقدرات، لكن الأخذ بالأسباب من الخلق. هم ينكرون الأخذ بالأسباب. فأنت مثلا لو جالك خبر أنك ستنجب 3 أولاد، تقول طيب لن أتزوج؟ لا، لازم تتزوج، لازم تأخذ السبب. ربنا كتب لك أن الأرض هذه تخرج زرعا، لابد ترويها وتسقيها وتحرسها، لابد من الأسباب لكي يتحقق النتائج. ربط الله جل المسببات بأسبابها. فهذه الأحاديث كثيرة في الطب والعلاج. والذين في قلبهم مرض قالوا الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل، فكيف يوصف لمن به لسان؟ الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي استطلق بطنه، يعني يصيب ليش بالإسهال، فقال اسقي عسلا، فسقاه عسلا. ثم جاء قال يا رسول الله سقيته عسلا وهو لا يزال، قال اسقي عسلا. وفي الثالثة قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. الله جل قال يخرج من بطونها شراب فيه، فشرب العسل فشفى. فالعلماء بتوع الطب يقول لك العسل أصلا بيسبب إسهال، فكيف يعالج الإسهال؟ يطاع كلامهم؟ كلام الرسول فوق كلام الطب وكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال، لو أنا أقول هذه يدي، هو قال هذه ليست يدك، هو أصدق وأنا عيني كذب، وهو لن يقول كما أقول، لكن أنا أفترض أنه دائما هو الصادق المصدوق، لا تصدق بعده أحدا يخالفه أبدا صلى الله عليه وسلم. وفي الطب، في الطب يقولون ان الانسان اللي عنده حمى لو وضعته في الماء البارد هذا مخاطره شديده جدا وقد يموت. نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها، فاذا صاحب الحمى الاحسن اضعه في بانيو ماء او دش ماء واشغل عليه الدش في الماء، لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينكرون يقول بل هو سبب للتلف، نقول لا، لا يمكن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم سببا للتلف بحال من الأحوال. فهم يدعون أشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسبب الأخطار، نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يسبب أخطارا، بل لابد أن يكون علاجا. ولذا قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما لم يحيطوا بعلمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يعني الإنسان عنده مرض وفي دواء، ممكن يأخذ الدواء ويشفى، ممكن يأخذ الدواء ولا يشفى، لأن الشفاء من عند الله عز وجل. ولذا من أسماء الله الشافي وليس من أسماء الله الطبيب. تتعرف أن طب أصلا يعني أصاب بالضرر، ولذا طبه لبيد بن العصر. لكن فكلمة الطبيب دي ليس لها معنى الكمال، وإحنا قلنا أسماء الله لابد أن يكون فيها الكمال والجمال والجلال، فاسم الشافي كمال وجلال وجمال، أما اسم الطبيب لا.
كيف يكون طبه ضره
ما انا قلت لك الطبيعي عن الذي يسبب كذا ويسبب كذا، ما هو هو سبحان الله. الشخص الذي يضل، من الذي اضله كده؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طب الاضلال ده مش اضرار بهذا العبد؟ بس يستحق، يستحق. فهذا فيه بيان واضح ان الاطباء لابد ان يراعوا ما ورد في الشرع، وان يضبطوا علوم طبهم على ما ورد في شرع الله عز وجل، ولا يزوروا على الشرع ابدا. لما يجي طبيب يقول لك والله في يعني لما يكون عندك برد شديد شويه ويسكي يذهبون هذا البرد، نقول له اشرب انت اعوذ بالله. أنا ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم علي، لا يجوز. وقد قال ابو موسى الاشعري النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يستعملون كذا كذا، يستخرجون شرابا يعني مسكر يشربونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مسكر هو؟ قال نعم، قال كل مسكر حرام. وقال ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم علي. نعم. فنحن نتخذ الاسباب، مساله التغذيه، مسألة الأدوات، مسألة الوسائل، لكن نعلم ونؤمن ونوقن أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. والطبيب يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، لأن الطبيب قد يظن شيء حتى بعد التحليل، ولما لم يعد هناك علاج إلا بعد تحليل الشعر، قبل ذلك ما كان فيه، لكن حتى بعد هذا يخطئ الطبيب. وكم من الناس ماتوا بسبب خطأ الطبيب وخطأ التشخيص، خطأ التشخيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بكلامه إلى أن كل داء له دواء، ولكن لا يتم إلا بإذن الله. فاثنين مرضى هذا يأخذ الدواء يشفي إلا، وهذا يأخذ الدواء ولا يشفي إلا، سبحانه، لأن الشفاء لا يكون إلا بإذنه سبحانه عز وجل. وهذا واضح، هذا واضح. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة معجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. وهذا من بديع الطب عند أهله، ومن القيم هو طبيب أئمة العلماء السلفيين، يتميز بالقيم بين العالم الطبيب، فهو الفقيه الطبيب والفقيه في الطب رحمه الله رحمة واسعة. فلذا هو يتكلم ابن القيم عن مسألة التجمعات التي توجد في الدم وكيف الإنسان يعالجها. وممكن أشياء في الجسم تحتاج إلى أنك تسبب للمريض إسهال فتعطيه أدوية، يعني مسألة القولون لما يشتد وتتجمد البرازات في الأمعاء، هذا لابد من إعطائه دواء يسهل هذا، وإلا ستكون المضرة شديدة. ودواء يسبب الإمساك للمصاب بالإسهال، ودواء بالحجامة وشيء لاستخراج الأشياء الضارة من الدم، هذه كلها من القيم فصلها تفصيلا، كله في كلامي كان معتمد على رسول، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شربة العسل، على فكرة العسل ينفع مذكر ينفع مؤنث، كلمة العسل ينفع مذكر ينفع مؤنث، يعني كلمة مشتركة. والعسل هذا يعني فوائده عظيمة جدا، ابن القيم فصلها انه بيجلو الدم، يعني انت عارف الأوعية الدموية، فالعسل هذا بينظف كل الأوعية الدموية، يسري فيها بفضل الله. وإذا العسل يهضم مباشرة، سريع جدا يهضم ولا يكاد يصل إلى الأمعاء، يعني يهضم على الجسم يهضم مباشرة، سبحان الله. والعسل هذا لو إن في الحريق ثلاث درجات، حريق درجة أولى وحريق درجة ثانية وحريق درجة ثالثة. حريق الدرجة الأولى لازم يموت، إذا كان الحرق من الدرجة الأولى لابد الشخص المحروق يموت، إلا إذا غمرته بالعسل فقط، ولا يوجد اي شيء اخر، مفيش اي شيء تاني ينجي حريق الدرجه الاولى. ولذا لما بتيجي المطافي وبتاخد ناس ويكون عندهم حريق درجه اولى بيعطوهم مسكنات، اللي يتحمل لك انهم يعلمون ان هم بعد 24 ساعه فيه. الا اذا حطيته حضرتك ينجو. اما الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه فالعسل طبعا مفيد جدا فيها، لكن الوسائل الاخرى نافعه ايضا. فالعسل هذا يعني مضاد حيوي من اعلى انواع المضادات الحيوي، وفصل فيه ابن القيم، وليس هذا هو الموضوع. فهو يغسل المعدة ويغسل العروق سبحان الله، ويدفع الفضلات ويجعل نوع من السخونة في الجسم، هذه السخونة مقاومة للأشياء الأخرى التي موجودة في الجسم، يفتح أفواه العروق، يشد المعدة ويشد الكبد والكلى والمثانة والمنافذ، سبحان الله. والعسل أكل وشرب، يعني يصلح أن يكون أكلا ويصلح أن يكون شربا، ويساهم في إضرار البول وجلاء الصدر، والمرأة اللي تعاني من آلام الطمث آلام الحيض، وينفع في السعال، وينفع في مسألة البلغم، سبحان الله. وإذا أضيف الخل إلى العسل كان نفعه عظيما لأصحاب الصفراء والأمراض الكبدية، إذا وضعت خل على العسل. ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، والله جل قال العسل شفاء، فلا نقول شيء طيب يفسد شيء طيب، لا لا يمكن هذا الكلام. العسل شفاء والخل نعم الإدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعم الإدام وذكر الله الشفاء من الخيل، تكلم عن إضافة الخل إلى العسل، وكذلك العسل غذاء من الأغذية، وشراب من الأشربة، وحلوى من الحلوات، وطلاء من الأطلاء، يعني المرأة أو الوجه اللي فيه نوع من الخشونة مداومة الدهان بالعسل يخليها في غاية النعوم، في غاية النعوم، طالي للجلد، وهو من المفرحات، يعني أشرب العسل بيغير الحالة المعنوية للإنسان وبيضيع الاكتئاب، سبحان الله. وإذا وضع عليه دهن الورد نفع من نهش الحيوان، لو في عضة، عضة حيوان، قرصة برغوث، لدغ، العسل مع دهن الورد يصلح تماما. وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب، وانت عارفين عضة الكلب لا يمكن لها العلاج إلا بال، كانت 21 حقنة في البطن، الآن صارت حقنتين فقط في البطن، لازم في البطن. وإذا جعل العسل في اللحم، في اللحم الطري حفظ طراوته، خلي اللحم ما ينشفش، يبقى دايما يكين طريا، سبحان الله، بل يحفظ طراوته 3 أشهر، سبحان الله. وأيضا من الأشياء النافعة جدا الخيار والقرع والباذنجان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على القرع، القرع العسلي، وبعدين القرع فصائل، كل أنواعه، يعني الخيار داخل في القرع، وكل الفصائل هذه داخلة فيه، والليمون كذلك، وهذا كله أيضا نافع جدا جدا جدا، بل قالوا إن العسل إذا أضيف إليه الليمون فإنه يقتل القمل والصؤبان البراغيث، وأنه يطول الشعر ويحسنه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر. وهذه عن تجربة أنا شخصيا جربتها بعد ما حصل شيء، يعني والآن أنا كل يومين كذا بضع عسل في العيني الحمد لله، وإلا كان الأطباء قالوا لما رحنا مستشفى مركز العيون قالوا يعني المسألة وقت كده وخلاص، ويروح البصر خالص. أنا كلام ده كان من 5 سنوات. وإن استننت به يعني على السواك أو على فرشة الأسنان صقل الأسنان، صقل يعني قوى اللثة وقوى الأسنان وحفظ صحتها، وهو عجيب في حفظ جثث الموتى، يعني هم لو يعرفوا العسل ممكن يضعوا جسمان الميت فيه، ولذا من عجائب النحل، يعني لما الفار يدخل الخلية، لما الفار يدخل الخلية النحل يعمل ايه؟ النحل حريص انه يخلوه يتغطى بالشمع، يفضل كما هو الدنيا يتعفن ولا يؤذي العسل اللي موجود في الخلية، حتى لو جاء صاحب الخلية بعد شهرين يلاقيه مجمد جوه الشمع، فلا يسرع البلى إلى الأشياء التي دهنت بالعسل، وهو مأمون الغائلة، يعني أثاره الجانبية مأمونة قليل المضرة. وكان قدماء الأطباء في الأدوية المركبة لا يعولون إلا عليه، كل دواء يخلطونه بالإيش؟ بالعسل. ولذا في المقابر الفرعونية احنا لقينا أواني عسل فخار كده فيها عسل، ده بقاله 3000 سنة، والناحة الأسري فلا يبلى العسل، يعني أي برطمان عسل تكتب عليه مدة صلاحية اشطبها، فيش حاجة اسمها مدة صلاحية، لما إذا جال مية خلاص له وقت، لكن لوحده العسل لوحده ليس له مدة صلاحية، ليس له أصلا مدة صلاحية نهائيا. طيب معلش نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، عندنا تسجيل. بارك الله فيكم، كرمكم الله. لا لا، كلمة هم في التحريف، أساس التحريف للأناجيل حذف كلمة الله والإله خالص. ما هو الآب، ما هو الآب والابن، الآب يعني الأب، اسمه يطولوا يجعلوا همزة مادية الأب، فباسم الأب، الأب والابن والروح القدس ثلاثة واحد آمين. إن هم طبعا عقيدتهم إنه الرب لم يقبل من آدم التوبة، ما قبلها، فتوارث أبناء آدم التوبة، فظل كل أبناء آدم يرثون المعصية، يرثون الخطيئة. فحتى الرسل يقول نعم الرسل ورثوا الخطيئة، فكل الرسل من أول نوح لغاية من عندهم آخر واحد موسى، لغاية آخر نبي اللي هو موسى عليه السلام، ورثوا الخطيئة. فجاء يسوع ليرفع الخطيئة. فاليسوع اللي هو مين؟ هو الأب، نزل دخل في مريم طلع ابن، وبعدين أذن لهم أن يصلبوه فيزال الكينونة الجسدية من عليه ويرجع إلى الكينونة الإلهية، فقامت قيامته فصعد إلى السماء. فهم العيد ده بيحتفلوا بعيد الإله المجسد يسوع، ما بيحتفلون بعيد ميلاد عيسى ولا الكلام ده كله. ومن العجيب ان في انجيل لوقا ذكروا ان مريم عليها السلام هزت النخله وسقط الرطب عليها، وده كلام صح ولا غلط؟ صحيح، نعم. ومع ذلك يحتفلون في ديسمبر بالميلاد عيسى. طب النخل ده بيكون في الصيف، عمر النخل ما عمر النخل ما يجيب بلح في الشتاء. فين النخله دلوقتي اللي فيها بلح؟ شايف نخله اللي فيها بلح؟ لا يمكن، لا يمكن. فالمشكله هم ما بيردوش، لكن المسلمين يقول لك لا، ما ربنا على كل شيء قدير، اسقط الرطب في الشتاء. ان هم لم يقولوا كده انتوا بتدافعوا عنهم. امر غريب جدا والله. لا ده حرام. هذا ليس للتداوي، يعني استخدام الكحول مبيد للجراثيم في الجروح، وإن كان طبعا لو استخدموا العسل أقوى بكتير من الكحول، لكن يسمح باستخدام الكحول في إبادة الجراثيم، فهذا ليس تداويا، هذا إبادة الجراثيم. أما تداوي شيء تاني، ما أنا عارف، أنا أصبر بس. لكن لما تيجي تعمل عملية جراحية، الإنسان محتاج إلى التخدير حتى يستطيع تحمل الألم. فأنت الآن شخص مثلا رجله مكسورة وأنت عايز تلحم رجله من غير بنج، يتحمل كيف؟ تعمل عملية قلب مفتوح، انت بتجيب منشار وبتكسر العظم ده وتفتحه وتطلع القلب وتشيل منه وريد وتجيب وريد من رجله وتحطه فيه، مين هيتحمل هذا؟ لابد من مخدر. المخدر المعتمد في العالم كله مستخدم الافيون. وعلى فكرة كيلو الافيون يعمل جرام كوكايين، جرام شم. فكل التخديرات اللي موجودة في العالم بتعتمد على الافيون، والحكومة لما بتصادر افيون بتصادره وتحوله على المستشفيات، نعم، وزارة الصحة. فهذا التخدير هو العلاج ولا العملية هي العلاج؟ اذا المخدر لم يعالج به الانسان صح، ولكن لتخفيف الالم ماذا نفع؟ ماذا الناس يقول لك اقتل، لكن ما ده الإمام النابلسي رحمه الله كان طبعا سب الفاطميين، وهم فاطميين أخبث الخلق، أسوأ الخلق، وقال هم كفر، هم فعلا كفر. وقال أنا كنت أقول لو معك 10 أسهم اضرب الروم بـ9 واضرب الفاطميين بسهم، لكن أنا أقول اضرب بالـ10 الفاطميين. فحكم عليه الحاكم بأمر الفاطمي أنه يسلخ وهو حي، فوكل به رجلا يهوديا يسلخه وهو حي، فكتفوه وبدأ يسلخه. من شدة الألم اليهودي أشفق على الإمام النابلسي فطعنه فقط، والقتل أهو. ولذا أهل النار كلهم يتمنون الموت بدل العذاب. هذا يعني كلام صحيح، لكن الحديث نفسه ما أعلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. هيا نسجل عشان مش هيخلصوا أسئلة دول.
السلام عليكم ورحمة الله.
ده صحيح؟ طب الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، نحن أبناؤك من تونس ولنا أيام يعني نحاول الاتصال بك، وقد كلمك أخونا فوزي شاهين، عرفته؟ تسمعون شيخ طلعت؟
مغمض. اي نعم. طب بس انا الاسم ايه؟ انت بعت لي حاجه بالاسم او كده؟ ما الاسم؟
صلاح
تسمعني
الدريدي.
ولا لا تسمعني؟ انت صالح الدريدي صح؟
نعم نعم بارك الله فيك.
طيب يا صالح اتصل بيا بالليل ان شاء الله نرد على اسئلتك.
في أي ساعة بارك الله فيك شيخنا، لأنه أنتم تعرفون يعني في تونس ليس لنا ولا شيخ ولا عالم يعني سلفي نرد إليه الأمور، ولنا بعض الأمور التي أشكلت علينا يعني أمور منهجية بارك الله فيكم كي نعرضها عليك، ولا نطيل عليك، لا تجعل لنا وقت.